بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الانحلال الحكمي للعلم التفصيلي. انحلال العلم الإجمالي للعلم التفصيلي حكمان الموارد التي لا ينحل بها حقيقة وبلحاظ القواعد العقلية وبقطع النظر عن ماذا عن الأصول الشرعية المؤمنة بلحاظ القواعد العقلية. قلنا أنه ذكر أن القاعدة قواعد العقلية في المقام تشتغل الانحلال الحكمي بمعنى خطوط العلم الإجمالي عن العلم الجزئية، وإن كان موجود حقيقة لأن المفروض عدم الانحلال الحقيقي، لكنه يسقط عن التأثير من الجزئية، وذلك بالدليل الذي تقدم في الفصل السابق وكان حاصله أن العلم الإجمالي يستحيل أن ينجز الجامع في محل الكلام، يعني في موارد وجود العلم التفصيلي لا يستحيل أن ينجز الجامع، وذلك لأن المعلوم بالإجمال هو الجامع بحد الجامع قابل للانطباق على كل من الطرفين، وقابلية هذا الجامع بهذا الشكل والتمجيد فرع قابلية كلا الطرفين لقبول التمجيد عندما يكون كلا الطرفين قابل للتمجيد، حينئذ يكون الجامع قابل للتمجيد، فيمكن للعلم الإجمالي أن ينجز الجامع. أما إذا كان أحد الطرفين غير قابل للتنجيز باعتبار أنه تنجز منجز شنو آخر وهو العلم التفصيلي، حينئذ لا يكون كلا الطرفين قابل للتنجيز، وبالتالي لا يكون الجامع قابلا للتنجيز، فمثل هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا إلا للجامع. وإذا لم يكن منجزا للجامع هذا معناه ماذا؟ أن هذا العلم الإجمالي فقد أثره ولم يكن منجزا في محل الكلام، وإن كان هو باقي حقيقة لكنه لا يكون منجزا للطرفين بهذا الفارق. هذا الدليل في الحقيقة يتوقف على تسليم مقدمتين. المقدمة الأولى هو أن العلم الإجمالي لو نجز الجامع لسرع هذا التمجيز إلى كل من الطرفين على نحو البدل، على نحو البدل. في المثال السابق المعلوم بالإجمال الجامع المعلوم بالإجمال هو نجاسة أحد الإمامين، هذا هو الجامع المعلوم بالإجمال، وانطباق هذا الجامع على الطرفين يكون بنحو البدلية، يكون بنحو ماذا؟ بنحو البدلية. فإذا تنجز الجامع حينئذ سبى التنجيز إلى الطرفين بنحو البدلية، بمعنى أنه يتنجز هذا الطرف لو كان هو النجس واقعا، وذاك الطرف لو كان هو النجس واقعا. وهذا هو معنى أن العلم الإجمالي يكون منجز لمعلومه على كل تقدير، العلم والإجمال ينجز معلومة على كل سواء كان في هذا الطرف يثبت التنجيز أو كان في ذاك الطرف أيضا يثبت شنو التنجيز، لأن العلم الإجمالي إذا نجز الجامع قهرا هذا التنجيز يسري من الجامع إلى كلا الطرفين، لكن على نحو شنو البدلية، لكن على نحو البدلية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تقول أن الطرف لا يقبل التنجيز إذا كان منجزا بمنجز شنو آخر، إذا كان منجزا بمنجز سابق فهو لا يقبل التنجيز لاستحالة اجتماع منجزين على شيء شنو واحد، استحالة اجتماع منجزين على نظير اجتماع حلتين على معلولة واحد. إذا تم هذا هذان الأمران بمعنى أن التنجيز لو ثبت للجامع لسرع إلى كلا الطرفين، هذا من لوازم تنجيز الجامع هو أن التنجيز يسري إلى كلا الطرفين لكن على نحو البدلية، وثبت بأن ما يتنجز بمنجزين لا يقبل التنجيز مرة ثانية، إذا تمت هاتان المقدمتان حينئذ يثبت أن العلم الإجمالي يكون طاقطا عن المنجزية وفاقدا في أن يكون غير مؤثر في تنجيز الجامع. لماذا؟ لأنه لو نجز الجامع لسرى التنجيز إلى كلا الطرفين على نحو البدلية، لكان منجزا لمعلومه على كلا التقديرين على كل تقدير، وحيث أن أحد التقادير أو أحد الطرفين قد تنجز بالعلم التفصيلي. والمقدمة الثانية تقول بأن المنجز بعلم التفصيلي لا يقبل شنو التنجيز مرة ثانية، وأحد الطرفين تنجز بعلم التفصيلي فأحد الطرفين لا يقبل التنجيز بالعلم الإجمالي، وهذا يكشف عن أن العلم الإجمالي ليس منجزا علما للجامع، وبهذا يفقد أثرا وهو معنى الانحلال، وهو معنى الانحلال. كلتا هاتين المقدمتين هي محل كلام، لا المقدمة الأولى مسلمة ولا المقدمة الثانية مسلمة. أما المقدمة الأولى فلأن الجامع في محل الكلام عندما يتعلق به العلم، ما يتعلق به العلم يلحظ بنحو صرف الوجود ولا يلحظ بنحو مطلق الوجود. الجامع عندما يتعلق به العلم الإجمالي نجازة أحد الإناعين أشبه بالنكرة، فهذا مفاد النكرة، يلحظ بنحو صرف الوجود ولا يلحظ بنحو مطلق الوجود. والسريان كل عارض يعرض على الجامع إنما يتحسن سريانه إلى أفراده عندما يلحظ الجامع بنحو مطلق الوجود، بنحو مطلق الوجود عندما يلحظ، عندما يعرض عليه ذلك العارض. هذا من لوازمه أن ذلك العارض يسري من الجامع علما إلى أفراده، إلى أفراده من قبيل أكرم كل عالم أو أكرم العالم إذا لوحظ العالم بنحو مطلق الوجود. هذا الوجود الذي يعرض على الجامع هو في الحقيقة يسري علما إلى أفراد ذلك الجامع، وأما إذا كان الجامع ملحوظا بنحو صرف الوجود نحو صرف الوجود لا مطلق الوجود الأول الكلام بأن العارض يسري من الجامع إلى ماذا إلى الأطراف على نحو البدلية هذا محل كلام ليس واضحا إذا قال اعتقرت عتق ركض ثبت وجود عتق ركض بنحو صرف الوجود دعوى ان هذا الوجود يسري من الجامع الى جميع افراد الركض على نحو البدنيه هذا اول الكلام ومحل كلامه ليس واضحا ما نحن فيه من هذا القبيل الجامع عندما يتعلق به العلم والحظ نحو مطلق الوجود نحو صرف الوجود لا نحو مطلق الوجود فلا وضوح في ان التنجيز الثابت لهذا الجامع والعارض لهذا الجامع من لوازمه ان يسري علما الى افراد ذلك الجامع على نحو البدليه بحيث إذا لم يسري إلى فرد من أفراده واستحال أن يثبت لفرد من أفراده وطرف من أفراده التنجيز مستشف أن الجامع ليس لم يثبت له شنو التنجيز كما هو المدعى في المقام لأن هذا طرف الملازمة بين ثبوت التنجيز بالجامع وبين سريان الجامع لأطرافي وأفرادي ذلك الجامع على نحو البدلية فإذا لم يثبت التنجيز لطرف من الأطراف نستكشف ماذا؟ نستكشف أن التنجيز ليس ثابتا علما في الجامع هذا غير كان في محل الكلام لأن الجامع في محل الكلام يأخذ بنحو صرف الوجود والسريان ليس ثابتا في هذه الحالة وإنما يكون تام عندما يؤخذ الجامع بنحو مطلق الوجود كما في أصل العالم وأمثاله عندما يؤخذ بنحو مطلق الوجود ما يعرض على الجامع يعرض على أفراده أما بنحو صرف الوجود هذا ليس تام هذه بالنسبة للمقدمة الأولى بالنسبة للمقدمة الثانية التي تقول بأن الطرف إذا تلقى التنجيز من منجز يستحيل أن ينجز بمنجز آخر أن يتنجز بمنجز آخر هذه نوقش فيها من جهتين هذه المقدمة من جهة الأولى وأنه لماذا لا نتعامل لماذا لا نتعامل مع محل الكلام كما نتعامل في سائر الأمور التكوينية والظواهر الطبيعية حيث أنهم هكذا يلتزمون في الأمور التكوينية لأنه عندما تجتمع علتان مستقلتان على معلول واحد لماذا يلتزمون؟ يلتزمون بالتوحد يعني يتحول كل علة من هاتين العلتين المستقلتين إلى شنو؟ إلى جزء العلة إلى جزء العلة ويكونان بمجموعهما علة شنو؟ علة واحدة يكونان بمجموعهما علة واحدة وكل علة مستقلة لو كانت وحدها في حال اجتماعها مع العلة الأخرى تتحول إلى جزء العلة ستكون هناك علة واحدة هي عبارة عن المجموع من هاتين العلتين المستقلتين هكذا يتعاملون مع الأسباب الطبيعية والظواهر الكونية ولماذا لا نتعامل في محل الكلام هذه المعاملة فنقول بأن لا غير في أن يتلقى الطرف المعلوم بالتفصيل التنجز من ماذا؟ من كل من العلم الإجمالي والعلم الشنو والعلم التفصيلي بأن يكون كل منهما جزء العلة المؤثرة في ماذا في التنفيذ. لماذا؟ لأنه اجتمع فيه علتان، العلم الإجمالي إذا سلمنا الشرايع، والعلم الشنا والعلم التفصيلي. إذن لا مشكلة في ماذا؟ يعني يكون العلم الإجمالي منجزا لمعلومه على كل مؤثرا في التنجيز على كل تقدير، سواء كان معلومة متحقق في هذا الطرف المعلوم بالتفصيل أو متحقق في الطرف الآخر. إذن يمكن أن يكون الجامع قابل للتنجيز، لأن كلا طرفيه قابل للعلم، يعني يتنجز بالعلم الإجمالي. سرعية الأمر أن هذا التنجز بالعلم الإجمالي يكون على نحو العلية المستقلة بلحاظ الطرف الآخر، وعلى نحو الجزء العلة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المعلوم بالتفصيل. لكن يبقى العلم الإجمالي مؤثر في ماذا؟ في التنجيز. مؤثر في التنجيز سواء كان معلومة متحققة في هذا الطرف أو كان معلومة متحققة في الطرف الآخر. وهذا معنى أن الجامع قابل للتنجيز، فيكون العلم الإجمالي منجزا علما، الجامع لا يفقد هذا التنجيز بمقتضى ما ذكر. لماذا لا يتعامل مع المقام كما تعاملوا مع الأسباب التكوينية، بل التزموا بذلك في بعض الموارد كمادة الاجتماع؟ إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه، في مادة الاجتماع يقولون أن الحكم الملاك يتحول إلى جزء العلة. إذا قال أكرم عالم وأكرم هاشمي، وجب إكرام العالم ووجب إكرام الهاشمي، واجتمع في مادة اجتماع العالم الهاشمي، يحصل توحد، يثبت فيه ملاكان، كل ملاك لو كان وحده لكان مستقلا ومؤثرا في ماذا؟ في الوجوب ومبادئ الوجوب من الحب والإرادة إلى آخره. لكن عندما يجتمع يتحول كل منهما علما إلى جزء العلة، إلى جزء العلة، هذا يكون مؤثر، وذاك أيضا يكون ماذا؟ يكون مؤثر. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية في المقدمة الثانية هو أن الصحيح في المقام هو أن المقام ليس كالأسباب التكوينية والظواهر الطبيعية، تنجيز العلم الإجمالي هذا بعض مستقل، لا يمكن أن نقيس على ماذا؟ على الأسباب الطبيعية والظواهر التكوينية. بحيث نقول بأنه إذا اجتمع سببان على معلول واحد فحينئذ يستحيل بقاء كل واحد منهم على كون علة عامة، يعني يلزم من ذلك اجتماع سببين على مسبب واحد، علتين على اجتماع علتين على معلول شنو واحد. فحينئذ لابد أن نرفع اليد عن تأثير أحدهما، نقول أحدهما ليس مسؤول، ولا يلزم اجتماع علتين على معلول شنو واحد. فيدعى في المقام مثلا بأن العلم الإجمالي يصبح فاقد للتأثير في موارد العلم التفصيلي، يفقد تأثيره، لا يكون مؤثر في التنجيز، فيفقد الانحلال شنو الحكمي، يفقد الانحلال الحكمي. أو يجي الجواب السابق انه ليش من واحد ندمج احدهما بالاخر فيكون المجموع هو شنو؟ هو المؤثر ويصبح كل منهما جزءا العله. تكون العله واحده هي عباره عن مجموع امرين حتى يترتب عليه شنو؟ حتى يترتب عليه عدم الهلال. هذا كله ناشئ كل هذا يعني سلب التأثير على العلم الإجمالي وإلقاء العلم التفصيلي هو المؤثر في التنجيم في هذا الطرف المتعلق، أو دعوة أن المجموع هو المؤثر في تنجيم هذا الطرف بأن يكون كل منهما جزء العلة. هذا كله طرح قياس المقام لماذا بالأسباب التكوينية والمظاهر التكوينية الطبيعية. لكن الصحيح ليس من هذا القبيل. باب التنجيز في محل الكلام باب مستقل، بابه من باب الراجع العاقل. ماذا يدرك العاقل بالنسبة إلى حق المولوية؟ الراجع العقل، العقل العملي المدرك لحق المولوية، حق المولى وحق الطاعة. لازم الراجع العقل العملي شو شي يقول؟ سنطرح هذا أن العقل العملي هل يدرك أن ما يدخل في حق المولوية ويدخل في حق الطاعة هو خصوص التكاليف الواصل إلى المكلف، الواصل إلى المكلف بالعلم، أو لا هو يدرك ثبوت حق الطاعة والمولوية للمولى سبحانه وتعالى في كل تكليف حتى لو كان شنو محتملا، حتى لو كان محتملا. على التقدير الأول إذا كان لا يدرك اختصاص ما يدخل في دائرة حق الطاعة هي التكاليف المعلومة للمكلف، هذا هل يشمل العلم الإجمالي أو لا؟ هذا يختص بالعلم التفصيلي، يعني فقط التكاليف الواضحة بالعلم التفصيلي تدخل في دائرة حق الطاعة بنظر العقل، أو لا أن هذا يشمل حتى التكاليف الواضحة بالعلم الإجمالي. على التقدير الثاني إذا كان يشمل التكاليف الواقفة بالعلم الإجمالي كما هو الظاهر وهو الصحيح، حينئذ الأولى نطرح سؤال آخر أن هذا التكليف الواقف بالعلم الإجمالي يبقى في دائرة حق الطاعة حتى إذا تعلق العلم التفصيلي ببعض أطرافه، أو لا يخرج عن دائرة حق الطاعة هذا التكليف الواطن بالعلم الإجمالي، يخرج عن دائرة حق الطاعة إذا تعلق العلم التفصيلي ببعض أطرافه. النتيجة تكون مترتبة على الجواب على هاي الأسئلة. إذا قلنا مثلا بلا خير وهو بلا إشكال ما يدركه العقل من حق الطاعة دائرته لا تختص بخصوص التكاليف الواضحة بالعلم التفصيلي، لا إشكال يشمل ماذا؟ العلم الإجمالي. لكن هل التكليف الواضح بالعلم الإجمالي يبقى في دائرة حق الطاعة بنظر العقل حتى لا تعلق العلم التفصيلي بعض أطرافه؟ إذا قلنا يبقى هذا معناه عدم الجليان، عدم الانحلال، هذا معنى عدم الانحلال. العلم الإجمالي يبقى داخل في دائرة حق الطاعة ويبقى منجز بالرغم من تحقق العلم التفصيلي لبعض الأطراف. وأما إذا قلنا لا، أن العلم الإجمالي التكليف الواقع بالعلم الإجمالي يخرج عن دائرة حق الطاعة إذا تعلق العلم التفصيلي لبعض أطرافه، هذا معناه شنو؟ هذا الخلاف. فاحنا لازم نرجع الى ما يدركه العقل العملي من حق الطاعه ودائره حق الطاعه وحدود حق المولويه للمولى سبحانه وتعالى. ما لها علاقه بباب الاسباب التكوينيه والظواهر الطبيعيه حتى نجي نقول بانه هذا يجبرنا على ان نرفع اليد عن تاثير العلم الاجمالي وفق العلم التفصيلي هو المؤثر في هذا الطرف. لهذا يساوي شنو الخلال الحكمي او نجمع المجموع نقول عله واحده يصير وكل منهما يكون مؤثر حتى نقبل حتى نثبت ماذا نثبت الخلال. لا الامر ما له علاقه بالاسباب والظواهر الطبيعيه. نحاول ان نرجع على العقل وما لا يحكم العقل. بناء على هذا الكلام حينئذ في المقام نقول بانه ان امنا بفكره منجزيه الاحتمال العقلاني يعني امنا ب مثل حق الطاعه وانكرنا قاعده قبح الافعال بلا بيان فالمساله محلوله مساله واضحه فيها والذي لا بد ان يلتزم به على ضوء الاخر على ضوء ذلك هو شنو عدم الخلاف عدم الخلاف ليس ان الاحتمال منجز احتمال التكليف هو يكفي في ماذا في دخول التكليف في دائره حق الطاعه وفي تنجيزه لا اشكال في عدم الخلاف التكليف في الطرف الاخر يتنجز وهو معنى عدم شنو؟ عدم يساوي عدم الخلاف. الكلام مو هذا، مو إذا آمنا بمنجزية الاحتمال. لا إذا آمنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان كقاعدة عقلية. حينئذ في محل الكلام شنو الصحيح؟ هل نؤمن بالخلال الحكمي؟ يعني حقوق العلم الإجمالي في هذه الحالة عن قابلية التنجيز أو لا نقول لأنه ما في خلال حكمي يعني يبقى العلم الإجمالي قابل العلم للتنجيز هذا يختبر في الحقيقة بماذا بما تقدم بحث من أن العلم الإجمالي هل هو علم بالجامع أو هو علم بماذا بالواقع العلم الإجمالي هل هو علم بالجامع أو هو علم بماذا؟ بالواقع. العلم الإجمالي إذا كان علما بالواقع هذا معناه أنه هو ينجز الواقع. الواقع على واقعه اللي هو مجهول عندي ومردد عندي. لكن هو ينجز ماذا؟ ينجز الواقع عليه. ولذا يجب علي موافقته قطعا. يجب علي الموافقة القطعية بقطع النظر عن ماذا عن تعارض الأصول بقطع النظر عن تعارض حتى لو لم تعارض الأصول حتى لو لم تتعارض الأصول العلم الإجمالي ينجز الواقع على واقعه ويدخل الواقع في عرضة المكلف فتجب علي موافقته القطعية. أما إذا قلنا لا أن العلم الإجمالي ليس علما بالواقع وإنما علم بالجامع علم بالجامع إذا هو بما هو علم إجمالي لا ينجز عليه وجود الموافقة القطعية وإنما غاية ما ينجز عليه الموافقة شنو الاحتمالية ينجز عليه وجود الموافقة الاحتمالية وقد ينجز عليه حرمة المخالفة شنو القطعية لكن لم ينجز عليه وجود الموافقة شنو القطعية كعلم إجمالي. نعم الموافقة القطعية تجب لأجبار تعارض شنو؟ تعارض الأصول. لأجبار تعارض الأصول وتفاقمها فيبقى هذا الطرف بلا مؤمن فيجب. الأمر في مسألة الانحلال وعدم الانحلال يرتبط باختيار أحدها بين المسلكين اللذين تقدمت إشارة إليهما سابقا. إن بنينا على أن العلم الإجمالي علم بالجامع حين يجب من خلال الحكم يكون متوجه يثبت من خلال الحكم إذا قلنا لأن العلم الإجمالي علم بالجامع وذلك لأن ما ينجزه العلم الإجمالي هو الجامع والجامع وهذا معناه أن ما زاد على الواحد من الطرفين هذا يكون مشمول علما بعد المؤمنة بعد قبع العقاب بلا بيع لأن العلم الإجمالي لا ينجز أكثر من الجامع والجامع يكفي فيه شنو؟ أحد الطرفين يكفي فيه الإنسان أحد الطرفين ومن يجد علي أكثر من الجامع الذي ينطبق على هذا الطرف وينطبق على هذا الطرف إذا ما زاد على الواحد منهما هو داخل تحت التأمين تحت قاعدة فقه العقاب بلا بيان ولذا لو فرضنا أن المكلف ارتكب كلا منهما كلا من الطرفين وصادق أن نفترض أن كل منهما كان حراما واقعا صادق أنه كان حراما واقعا كان عقاب السحر عقاب واحد لا يستحق إلا عقابا واحدا وهو العقاب على مخالفة محدة على مخالفة الحرام الواقع الذي ينطبق عليه الجامع ليش؟ لأن الجامع لا لأن الإجماع لم يجد عليه إلا الجامع لم يجد عليه إلا الجامع فلو ارتكبهما معا ارتكبهما معا وصادق ان كل منهما كان حراما واقعا فهو لا يستحق الا عقابا واحدا لان ما تنجب عليه هو الواحد وما زاد عليه فهو مشمول لقاعده قبح العقاب بلا غيره ومشمول لقاعده قبح العقاب بلا غيره هذا معنى ان العلم الاجمالي يتعلق بالجامع فإذا في هذه الحالة افترضنا أن العلم التفصيلي جاء ونجز أحد الطرفين بعينه ما عدا هذا يبقى مشمول لصاحب القبح العقاب بلا بيع ما عدا هذا يكون مشمولا لصاحب القبح العقاب بلا بيان لأن ما زاد على الواحد هو مشمول للثانيين ثابت في هذه القاعدة المفروض أننا نؤمن بهذه القاعدة ولا ممكن لتنجيزه فيثبت الإنحلال الحكمي وأما إذا قلنا بأن العلم الإجمالي علم بالواقع هذا الوقت وصلى الله على محمد